بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي يومنا هذا الأربعاء 23 من شهر صفر 38,400 نواصل القراءة في هذا الكتاب النافع بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ودرسنا في هذا اليوم في الأحاديث التي وردت في زكاة الحلي المستعمل. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذه المسألة 3 أحاديث. قال رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. قال الحافظ: رواه 3 وإسناده قوي. 3 يعني أبا داود والنسائي والترمذي، وهو في مسند الإمام أحمد أيضا. الحديث الثاني قال الحافظ: وصححه الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها، يعني جاءت القصة من حديث عائشة، يقول: وصححه الحاكم. الحديث الذي هو حديث عائشة جاء في سنن أبي داود ومستدرك الحاكم عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال: دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في فتخات من ورق، يعني من فضة، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقالت: صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول الله. فقال: أتؤدين زكاتهن؟ فقلت: لا، أو ما شاء الله من ذلك. فقال: هي حسبك من النار. إذن هذا الحديث الثاني لم يذكره ابن حجر، لم يذكر متنه، لكن هو بمعنى حديث عمرو بن شعيب، لكنه أشار إلى أن الحاكم رحمه الله صححه، والحديث حديث عائشة في سنن أبي داود. الحديث الثالث قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب. فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أديت زكاته فليس بكنز. قال ابن حجر: رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. هذه 3 أحاديث موضوعها واحد، وهو زكاة الحلي المستعمل. هناك أحاديث أخرى وردت في هذه المسألة لكنها ضعيفة ضعفا شديدا، وهي تخالف في الحكم هذه الأحاديث، فقد جاء عند الدارقطني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الحلي زكاة، وهي أحاديث شديدة الضعف. هذه المسألة وهي مسألة زكاة الحلي، الحافظ ابن حجر ذكر ما هو أقوى في هذه المسألة من الأحاديث، وهي هذه الأحاديث الثلاثة، والحافظ صحح أو قوى الحديث الأول وأشار إلى أن الحديثين الآخرين صححهما الحاكم رحمه الله. وهذه المسألة سبق معنا الإشارة إليها، وذكرنا أن فيها خلافا بين أهل العلم رحمهم الله، وهذا الخلاف يبدأ من فهم هذه الأدلة ومن الحكم عليها. نبدأ أولا بذكر ما يتعلق بالأحاديث التي ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الكتاب. هذه الأحاديث الثلاثة مختلف فيها بين أهل العلم، منهم من صححها ومنهم من ضعفها. الذين صححوا هذه الأحاديث مشوا على ظاهر أسانيدها. الحديث الأول حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا الحديث هذه الرواية هي كما ذكرنا من قبل صحيفة يرويها عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب، وأبوه هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، يرويها عن أبيه شعيب، وشعيب يرويها عن جده عبد الله أو عبد الله بن عمرو بن العاص. بعض أهل العلم ضعف هذا الإسناد وقال رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ضعيفة دائما. لماذا؟ قالوا لأن شعيبا لم يسمع من جده عبد الله بن عمرو، وقالوا كلمة عن جده إذا قلنا إن المراد بها شعيب، الضمير يرجع إلى شعيب، فإنه لم يسمع من جده، وإذا كان الضمير يرجع إلى عمرو فإن عمرا فإن جده محمد ابن عبد الله تابعي. وعلى كل فإنهم لا يصححون رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يقولون إذا روى شعيب إذا روى عمرو بن شعيب عن غير أبيه أو روى شعيب عن غير جده كان حديثه صحيحا، أما روايته عن جده فإنها لا تصح. وهذا أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواية حسنة، وهي من جملة الأحاديث المقبولة، ويشترط في ذلك أن يصح الإسناد إلى عمرو بن شعيب، وهذا القول هو الراجح أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواية حسنة ومقبولة، ولكن إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب، وقد قبل هذه الرواية جمع من الأئمة والنقاد كالبخاري والإمام أحمد وجماعة من أهل الحديث. فيبقى معنا النظر هل صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ جاءت هذه الرواية من طرق متعددة، أصح هذه الطرق أن الإمام أبا داود والنسائي روى هذا الحديث من طريق خالد بن الحارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب، وهذا إسناد صحيح. فرواية خالد عن حسين عن عمرو يدل على أنه ثبت الإسناد واتصل إلى عمرو بن شعيب. وجاءت هذه الرواية عند الترمذي من طريق ابن لهيعة، وعند أحمد من طريق حجاج ابن أرطاه عن عمرو بن شعيب، وابن لهيعة وحجاج بن أرطاه من الضعفاء. وعلى كل فإن هذا لا يضر، فإن العلماء الذين صححوا هذه الرواية قالوا قد رواها أبو داود والنسائي من طريق قوية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ولذلك قال الحافظ ابن حجر وإسناده قوي، يقصد بالقوة هنا إسناد أبي داود والنسائي. لكن يشكل على هذا أمر، وهو أن هذا الحديث قد رواه النسائي أيضا من طريق أخرى عن المعتمر ابن سليمان عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أنه قال جاءت امرأة فذكر الحديث. لاحظوا هذه الرواية، هذه الرواية جاءت أيضا من طريق أخرى صحيحة، وهي تخالف الرواية السابقة. الرواية السابقة التي قال عنها ابن حجر إسنادها صحيح أو إسنادها قوي جاءت من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أما هذه الرواية وهي عند النسائي أيضا فجاءت عن عمرو بن شعيب أنه ذكر القصة، فلم يرفعها أو لم يروها عن أبيه عن جده. وقد اختلف العلماء في الترجيح بين هاتين الروايتين، ونحن قد ذكرنا في الحديث الصحيح أنه يشترط فيه إذا جمعت الطرق ألا يحصل فيه شذوذ ولا علة. وهنا عندنا علة، هل هذا الحديث يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أو يرويه عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ والفرق أنه في الحالة الثانية يكون الحديث غير صحيح، لأن عمرو بن شعيب ليس من الصحابة بل هو من صغار التابعين، فيكون الحديث معضلا وهو نوع من أنواع الأحاديث الضعيفة. من ها هنا اختلف العلماء في صحة الحديث، فالذين صححوا هذا الحديث بنوا على ما جاء عند أبي داود والنسائي في الطريق الأول، ولهذا قال ابن حجر وإسناده قوي، وكذلك قال غيره من أهل العلم. ومن صح ومن ضعف الحديث قال إن الرواية التي فيها أن هذا الحديث يرويه عمرو بن شعيب مباشرة هي الصواب، ولذلك فإن الإسناد ضعيف لأنه لم يثبت عن شعيب عن جده. قالوا أن هذه الرواية أصح، وممن صحها هذه الرواية الإمام النسائي رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام الترمذي. فإن الإمام الترمذي لما ذكر الحديث قال لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك غير واحد من أهل العلم رجحوا الرواية الضعيفة. ولهذا لما جمع الطرق هذا الحديث تبين أن في أسانيده اختلافا، هناك أسانيد تجعل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا متصل الإسناد، وهناك أحاديث هناك يعني طرق أو طريق تبين عليكم السلام أن هذا أنه قد جاء من طريق منقطعة. ولهذا اختلف العلماء في الترجيح بين الأحاديث، والراجح عندي والله أعلم أن هذا الحديث لا يصح، وأن الصواب فيه أنه معضل يرويه عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، رواية أرجح كما قال الإمام النسائي وغيره من أهل العلم. هذا بالنسبة لما يتعلق بالحديث الأول. الحديث الثاني الذي قال فيه الحاكم الذي قال فيه الحافظ صححه الحاكم من حديث عائشة، ورد فيه من الخلاف ما ورد فيما سبقه، فإن الحديث قد رواه يحيى ابن أيوب عن عبيد الله ابن أبي جعفر أن محمد بن عمرو ابن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد عن عائشة، وهذا الإسناد رجاله ثقات، لكن قال العلماء يحيى ابن أيوب عنده مناكير، قال العلماء يحيى ابن أيوب عنده مناكير، فضعفوا هذا الحديث بعلتين. العلة الأولى أن في إسناده يحيى ابن أيوب، وهذا الراوي وإن كان حديثه في قبيل الحسن، إلا أن العلماء قالوا إنه يصحح حديثه إذا لم ينكر عليه، وهذا الحديث عندهم منكر، يعني خطأ منه، عرفوا ذلك من القرائن. والعلة الثانية قالوا كيف يصح هذا الحديث عن عائشة، كيف يصح هذا الحديث عن عائشة وعائشة رضي الله عنها قد عرف عنها ومن مذهبها أنه لا زكاة في الحلي المستعمل، قد صح ذلك عنها في موطأ الإمام مالك وغيره بإسناد صحيح أنها كانت ترى ألا زكاة في الحلي الملبوس. وأما الحديث الثالث وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها، فإن هذا الحديث قد جاء من طريق عطاء عن أم سلمة، والعلماء قالوا عطاء لم يسمع من أم سلمة رضي الله عنها، وعلى هذا فإنهم قالوا إنه حديث منقطع، إنه حديث منقطع. قال بعض أهل العلم حتى لو قلنا بأن هذه الأحاديث مجموعها أو أفرادها ضعيف، فإنها بتعدد طرقها يقال عنها إنها حسنة الإسناد. إذن هذا الكلام أولا من جهة صحة هذه الأحاديث، تبين لنا أنها أحاديث مختلف فيها، متنازع فيها بين أهل العلم، بعضهم يصححها وبعضهم يقضي بأنها لا تصح وبأن أفرادها ضعيفة، ومنهم من يرد على ذلك فيقول حتى وإن كان أفرادها ضعيفة فإنها بمجموعها تكون حسنا لغيره. يبقى النظر بعد ذلك في معنى هذه الأحاديث. الذين قالوا من أهل العلم إن هذه الأحاديث لا تدل على زكاة الحلي، قالوا هذه الأحاديث لو افترضنا أنها صحيحة وقلنا بصحتها فإنها أحاديث عامة فيها أن الذهب أو أن زكاة الذهب، أن الذهب فيه زكاة، وهذا بدون تقييد. فجاءت أحاديث أخرى تقيد هذه الأحاديث، يعني لو تأملنا في حديث عائشة أو في حديث عمرو بن شعيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة في المسكتين من الذهب، والمسكتان يعني سواران من ذهب أو الخلاخيل، وكذلك الفتخات التي وردت في الحديث الآخر وهي من فضة، شيء يتزين به، نوع من مما يتزين به من الخواتم وغيره. لو تأملنا المسكتان والفتخات لا تبلغ النصاب، فالحديث يدل على أن الذهب فيه زكاة قليلا كان أو كثيرا، قليلا كان أو كثيرا، مستعملا أو غير مستعمل، بلغ النصاب أو لم يبلغ النصاب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نظر إلى المرأة فقال لها أتؤدين زكاته، قالت لا، ما قال لها هذا يبلغ النصاب أو ما يبلغ النصاب، ما قال لها هذا أنت تريد به الاستعمال أو لا تريد به الاستعمال، إذن أشار إلى أن فيه زكاة. كذلك في حديث عائشة سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفتخات من الفضة، الخواتم التي عندها، قال أتؤدين ماذا تفعلين به، أتؤدين زكاتهن، قالت لا، قال هي حسبك من النار. فالحقيقة أن دلالة الحديث لم يعمل به أحد، ما دل عليه الحديث لم يعمل به أحد من أهل العلم، حتى الذين قالوا في الحلي زكاة لم يقولوا فيها زكاة مطلقا، يعني لو أن امرأة عندها ذهب تتحلى به وهو دون النصاب هل يقولون فيه زكاة؟ الجواب لا، بل يقولون ليس فيه زكاة إلا إذا بلغ النصاب. من أين أخذنا كلمة إلا إذا بلغ النصاب؟ أخذناه من أحاديث أخرى. كذلك قال العلماء ليس فيه زكاة إذا أعد للاستعمال. من أين أخذنا كلمة إذا أعد للاستعمال؟ أخذناه من أحاديث أخرى التي دلت على أن كل ما يقتنيه الإنسان لا تجب فيه الزكاة، وهذا هو الذي أشار إليه الشارح الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن البسام رحمه الله تعالى، فإنه أشار إلى هذا بعد أن ذكر الخلاف في المسألة، قال هذه الأحاديث يعني المذكورة يعني ذكر أنها أحاديث عامة. يقول: استدل الموجبون الذين أوجبوا الزكاة في الحلي استدلوا بهذه الأدلة التي ذكرها الحافظ بن حجر، واستدلوا أيضا بقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قالوا: هذا المرأة إذا عندها ذهب فهي تكنزه إن لم تؤدي زكاته. المقصود أنهم قالوا هذه الأحاديث عامة، هذه الأحاديث عامة. فالشيخ يقول: الآية عامة في كل ذهب وفضة، قليلا كان أو كثيرا، نقودا كان أو غيره، كما أن الحديث عام في قليل الذهب والفضة وكثيره. والمقصود أن هذا العموم لم يقل به أحد من أهل العلم، في حديث عائشة، في حديث عمرو بن شعيب، في حديث أم سلمة، يدل على أن الذهب القليل فيه زكاة. هل قال بهذا أحد؟ الجواب لا، يعني معنى الحديث لم يقل به أحد. لماذا؟ قالوا: لأنه جاءت أدلة أخرى تدل على أن الزكاة لا تجب في القليل، وإنما تجب فيما إذا بلغ النصاب. فقال الشيخ رحمه الله: ولهذا العموم أدلة تخصص معناه. من أين أخذنا هذه الأدلة؟ من أدلة أخرى وتقيد إطلاقه، فلو أخذنا بهذا العموم لزكينا من هذه الأموال قليلها وكثيرها، سائمتها ومعلوفتها، كما أننا لو أخذنا بعموم زكاة الخارج من الأرض لزكينا القليل والكثير. إلى أن قال: فمخصصات عموم الذهب والفضة بنصاب معين، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما أقل من 20 مثقالا من الذهب ولا فيما أقل من 200 درهم صدقة. والمقصود أننا لا نأخذ الحديث منفردا عن بقية الأدلة، وإنما ينظر إلى الحديث، حتى لو قلنا الحديث صحيح وهذه الآية تدل على الزكاة في الحلي المستعمل، أو هذا الحديث الذي ذكر حديث أبي هريرة في الصحيح: ما من صاحب ذهب ولا فضة، لا ينظر إلى هذه الأدلة منفردة، وإنما يجمع بين هذه الأدلة وأدلة أخرى. فإذا جمعنا نخرج إلى هذا الأمر. فالحديث الآخر: ليس فيما أقل من 20 مثقالا من الذهب ولا فيما أقل من 200 درهم صدقة، دل على أن الذهب القليل ليس فيه زكاة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فهذه كلها مخصصات لعمومات الذهب والفضة، إلى أن قال: ومقيدة لمطلقها ومبينات لمجمله. فمجموع الأحاديث هو الذي دلنا على أن ما استعمل، أن الذهب إذا أعد للاستعمال، إذا أعد للاستعمال ولم يكن حراما فإنه لا زكاة فيه، لحديث أبي هريرة: ليس في فرس المؤمن ولا في عبده صدقة، كما تقدم معنا. فكل مال اتخذ للقنية للاقتناء ولم يستعمل إنه لا زكاة فيه، كما أن الإنسان يتخذ سيارته ومسكنه ولا زكاة في ذلك عند أهل العلم، فيلحق بذلك الذهب المستعمل عند النساء. ثم قال الشيخ رحمه الله: وأما حديث الباب فقد تكلم العلماء فيهما إسنادا ومتنا، ثم ذكر الكلام في ذلك وما ذهب إليه جماعة من المحدثين من أنها أحاديث ضعيفة، وذكر أدلة القائلين بعدم الوجوب، فقال: منها ما جاء في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، يعني أن الأموال المتخذة للقنية لا زكاة فيها. قال: والزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية، أما أموال القنية فلا زكاة فيها، وهذا هو ضابط الإسلام فيما تجب فيه الزكاة وما لا تجب، إلى آخر ما ذكر من البحث في هذه المسألة. من أهل العلم من يرى قولا آخر، يقول: هذه الأحاديث لو نظرنا إليها وقلنا بصحتها، حديث عمرو بن شعيب وحديث عائشة وأم سلمة، قال: لو قلنا بصحتها فهي تدل على أن المال القليل فيه زكاة، الذهب القليل، الفضة القليلة فيها زكاة. يقول العلماء: والجمع أن يقال لعل هذه الأحاديث كانت في أول الإسلام، فقد كان الذهب حراما على النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر قد منع النساء من التزين بالذهب، ولعله لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء: أتؤدين زكاته؟ فأمرها بإخراج الزكاة فيه. فلما أبيح الذهب للنساء وحرم على الرجال كان الذهب المستعمل الذي ليس بحرام ليس فيه زكاة، وهذا إشارة إليه العلامة المفسر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره. والمقصود أن أقرب الأقوال وأرجح الأقوال في هذه المسألة التي كثر فيها الخلاف وكثر فيها التأليف أن هذا الحلي إذا كان المقصد منه والنية منه الاستعمال والتحلي به والتزين به ولم يكن حراما، مثل تحلي الرجل بالذهب هذا حرام، ومثل الذهب المصنوع على هيئة أصنام وحيوانات أو إنسان فهذا حرام، أو صليب فهذه من أنواع الذهب المحرم، فإذا لم يكن محرما ولم يكن وكان بقصد الاستعمال أو العارية فإنه لا زكاة فيه، ما دام أنه لم يبلغ يعني مبلغا كبيرا وكان المقصد منه التحلي. ولهذا قال العلماء: إذا كسر الذهب وأصبح عند المرأة لا تنتفع به خرج عن كونه مستعملا، أما إذا كانت النية منه الاستعمال فإن أرجح الأقوال أنه لا زكاة فيه. أشار إلى ذلك الشارح واختاره فقال: أحسن الأقوال وأعدلها في هذه المسألة هو أن الحلي المعد للاستعمال أو العارية لا زكاة فيه ما دام أنه حلي مباح، أما المحرم فتجب فيه الزكاة، والمحرم هو ما زاد عن العادة من تجميع الذهب والفضة وتكديسها بصورة خارجة عن العادة والمألوف، والحامل على ذلك قد يكون واحدا من هذه الأمور: الفخر والخيلاء، السرف والتبذير، الهرب من الزكاة، الترف المفسد للأخلاق، فهذه مقاصد محرمة. لكن إذا كان نية المرأة هو التزين بذلك واشترته وتتزين به ولو أحيانا ولم تغير هذه النية وكان صالحا للاستعمال وهي تتزين به وربما أعارته لبعض النساء، فالراجح أنه أن هذا المأذون باستعماله أنه لا زكاة فيه. قال بعض أهل العلم: إذا أرادت المرأة أن تحتاط لنفسها فتخرج زكاته فلا حرج عليه، وهذا يكون من باب الاحتياط وليس من باب الوجوب، إنما من باب الاحتياط والورع. هذه المسألة أو هذا يعني ما يتعلق أو خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة، وقد كتب فيها الشارح الشيخ البسام رحمه الله رسالة فصل فيها الأقوال، وكذلك هناك رسالة للشيخ فريح البهلال أيضا فصل فيها الأدلة وتكلم عليها، وهناك رسالة أيضا وهذا الشيخ فريح والشيخ عبدالله البسام ممن يقول بأنه لا زكاة في الحلي، وهناك رسالة للعلامة بن عثيمين رحمه الله انتصر فيها للقائلين بالزكاة في الحلي المستعمل وألف في ذلك رسالة وأطال فيها الكلام، يمكن أن تراجع هذه الرسائل ويستفاد منها. لكن خلاصة ما نذكره نحن في هذا الباب أن هذه الأحاديث أحاديث أولا لا تصح من جهة الإسناد، وثانيا لو صحت هذه الأحاديث فهي من جهة المعنى والدلالة لا تدل دلالة واضحة على وجوب الزكاة في الحلي المستعمل المعد للاستعمال، وثالثا أن مذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنهم قالوا لا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال، وأشار إلى ذلك غير واحد من أهل العلم. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لما سئل عن هذه المسألة يقول: خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ليس في الحلي زكاة ويقولون زكاته عارية، والله تعالى أعلم. يعني هذا استدلال منه بما فهمه الصحابة وبما فهمه السلف. ثم لو تأملنا في الحلي المستعمل هو أشبه بالمنازل السكنية وبالأثاث وبعبيد الخدمة والبقر والإبل العوامل والسيارات التي نستعملها، فالحلي من ذلك داخل في ذلك، فيكون ملحق بثياب المرأة وبأدوات زينتها، وملحق بالأواني التي تستعمل للطبخ والشرب وما أشبه ذلك ولو كانت ثمينة. فالحلي متاع شخصي وليس مالا مرصدا للنماء. إذا خرج عن هذا الأمر ونوت به المرأة الادخار للمال ونماءه المحافظة عليه، فحينئذ نقول لها يجب عليك الزكاة فيه إذا بلغ نصابا وهو 85 جراما من الذهب، من الذهب الخالص كما تقدم معنا بيانه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.